تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. مجيئهم للحج ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا أي ليحضروا، منافع لهم جاء بها جل وعلا نكرة منافع لتعم منافع الدنيا والآخرة، ففي الحج منافع عظيمة، منافع دنيوية اجتماعية وتجارية وسياسية، ومنافع أخروية، مغفرة من الله جل وعلا ورحمة. ليشهدوا ليحضروا منافع لهم، وهي كما قال ابن عباس رضي الله عنه وقال غيره من علماء السلف منافع الدنيا ومنافع الآخرة. فأما منافع الآخرة فرضوان الله تعالى، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من لحوم البدن في ذلك اليوم والذبائح والتجارة وغير ذلك. والله جل وعلا أتى بها بلفظ النكرة لتعم أشياء كثيرة قد توجد في وقت أكثر وتكون في وقت أقل أو تختلف عما وجد في الوقت الآخر. فمنافع عظيمة من أهمها مغفرة الله جل وعلا لعباده حينما يباهي بأهل الموقف أهل السماء عشية عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، ويقول جل وعلا مخاطبا أهل الموقف: انصرفوا مغفورا لكم. فهذه هي أهم المنافع، وهي التي يحضر غالب الحجاج من أجلها. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. يذكر اسم الله جل وعلا عند الذبح وعند غير الذبح، يذكر اسم الله جل وعلا في ذلك الوقت المبارك، الوقت المفضل الذي فضله الله جل وعلا على سائر الأيام. ما المراد بالأيام المعلومات؟ أقوال عدة للعلماء رحمهم الله، منهم من قال يوم التروية ويوم قبله ويوم بعده الذي هو يوم عرفة، ومنهم من قال هي أيام النحر يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ومنهم من قال هي يوم عرفة ويوم النحر ويومان بعده، ومنهم من قال هي عشر ذي الحجة. وقد ورد الحديث الصحيح في فضيلة عشر ذي الحجة في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ولذا فضل بعض العلماء عشر ذي الحجة على العشر الأواخر من رمضان، وقال بعضهم إن العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر فهي أفضل، وتوسط بعض العلماء رحمهم الله فقال ليالي رمضان، ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشرة الأخيرة من رمضان. قال الأيام في ذي الحجة أفضل والليالي في رمضان أفضل لكونها فيها ليلة القدر. أيام معلومات، عرفنا اختلاف العلماء رحمهم الله في تحديد هذه الأيام، وقد ورد استحباب الذكر في عشر ذي الحجة، وقد كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم يخرجون إلى السوق في عشر ذي الحجة ليكبروا، فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم فيرتج السوق بالتكبير. فيستحب الإكثار من ذكر الله جل وعلا في أيام عشر ذي الحجة. وأيام عشر ذي الحجة كما سمعنا ورد تفضيلها على سائر الأيام حتى على الجهاد في سبيل الله، إلا صفة واحدة من صفات الجهاد قد لا تفضلها هذه الأيام، وهي رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ورجح بعضهم أن يكون المراد بها أيام النحر، قال لقوله جل وعلا على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن المعلوم أن بهيمة الأنعام التي هي الأضاحي والهدي تذبح في يوم النحر وثلاثة أيام بعده، فهي أيام الذبح. والمراد ببهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، لأن كلمة بهيمة تطلق على ذوات الأربع سواء كانت برية أو بحرية، يقال لها بهيمة. وإذا قيل بهيمة الأنعام اختصت بالإبل والبقر والغنم التي هي بهيمة الأنعام، وهي التي فيها الزكاة، وهي التي تصلح هديا وتصلح أضاحي وعقيقة وغير ذلك. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، بهيمة مضاف والأنعام مضاف إليه، وهذا من إضافة الموصوف إلى صفته، من إضافة الموصوف إلى صفته، كما يقال مسجد الجامع، مسجد الجامع، أضيف المسجد إلى كلمة الجامع، والجامع صفة للمسجد ميزته عن غيره من المساجد التي لا تقام فيها صلاة الجمعة. ألم وإنما الاستحباب أو الإباحة، يعني الندب، الاستحباب الندب والإباحة الجواز. ودليل الاستحباب وهو أقوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى يوم النحر 100 بدنة أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة من اللحم قليلة وتطبخ في قدر فشرب صلى الله عليه وسلم من مرقها وأكل منها. فاستدل بهذا على استحباب الأكل من بهيمة الأنعام التي تذبح التي يقدمها المرء هديا يوم النحر أضحية كانت أو هديا. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. كلوا منها وأطعموا، أعطوا البائس، والبائس هو شديد الفقر وميز بالفقير. وقيل البائس هو الزمن، يعني ذو العاهة الذي معه عاهة تمنعه من التكسب، فهو في حاجة إلى المواساة. وميز ذو العاهة بأنه الفقير. وأطعم البائس الفقير لقول ابن عباس رضي الله عنه، البائس الزمن يعني الذي معه زمانه وشدة وعاهة تمنعه من العمل. والأمر في قوله جل وعلا وأطعم البائس الفقير قيل للوجوب وقيل للندب. قيل للوجوب لأنه يجب أن يطعم من الهدي، وقيل للاستحباب وليس للوجوب. ثم ليقضوا تفثهم. اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالتفث، فقيل التفث الأوساخ، حلق الشعر وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة وتخفيف الشعر وتخفيف الشارب ونحو ذلك. وقيل المراد بالتفث هنا المناسك، النسك، الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والحلق وتقليم الأظافر وإزالة ما يجوز إزالته من الشعر. ليقضوا ليؤدوا تفثهم، أي الأوساخ التي عليهم، لأن المحرم ممنوع من أخذ شيء من الشعر، وممنوع من الادهان، وممنوع من تقليم الأظافر، وهذه إذا اجتمعت على الشخص أكسبته شعثا ووساخة. فهو إذا تحلل التحلل الأول أزال كل ما يستحب إزالته من أجل النظافة وحسن المظهر. وقيل المراد بالتفث هنا مناسك الحج لقوله ثم ليقضوا، يعني ليؤدوا تفثهم، ليؤدوا مناسكهم كاملة. فعن ابن عمر قال التفث المناسك كلها، وعن ابن عباس نحوه، وعنه قال أي عن ابن عباس التفث حلق الرأس والأخذ من العارضين ونتف الإبط وحلق العانة والوقوف بعرفة والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار وقص الأظافر وقص الشوارب والذبح. وليوفوا نذورهم، وليوفوا نذورهم، قراءتان بالتخفيف والتشديد. والنذر ما أوجبه الإنسان على نفسه من غير أن يكون واجبا عليه بأصل الشرع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فلا ينبغي للمؤمن أن ينذر، وإذا نذر وتحقق له ما نذر من أجله وجب عليه أن يفي بنذره، لأن الله جل وعلا امتدح الموفين بالنذر، فقال عز من قائل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فالنذر غير مستحب، لكن إذا نذر الإنسان وتحقق له ما نذر من أجله وجب عليه أن يفي بنذره. كأن يقول مثلا: إن شفى الله مريضي أو رد غائبي فعلي أن أذبح بدنة أو بقرة أو شاة أو أتصدق بمئة ريال أو نحو ذلك. نقول: لا يستحب لك أن تنذر أصلا، فإذا نذرت وتحقق لك ما طلبت فيجب عليك أن تفي بنذرك. والأولى للمسلم أن يقدم لله جل وعلا ما يريد أن ينذر به ويسأله ما أحب. لما تتشارط مع ربك فتقول: إن شفى الله مريض تصدقت بألف ريال؟ نقول لك: يا أخي، تصدق بألف ريال واسأل الله أن يشفي مريضك. اذبح بدنة وتصدق بلحمها على الفقراء والمساكين واسأل الله ما أحببت. ولا تتشارط مع ربك وتقول: إن أعطيتني يا ربي كذا فعلت كذا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. لكن إذا نذر الإنسان وتحقق له المنذور من أجله وجب عليه أن يفي، ولا يجوز له أن يخلف. وليوفوا نذورهم، لأنه كثيرا ما ينذر المرء مثلا يقول: إن بلغني الله بيته الحرام فعلت كذا وكذا. فإذا تبلغت بيت الله الحرام فأوفي بنذرك، أدي ما نذرت به. وقيل المراد بالنذر هنا أعمال الحج كلها، المراد به أعمال الحج، كل أعمال الحج تدخل في الوفاء بالنذر ليوفوا نذورهم. والأمر هنا في قوله جل وعلا: ليوفوا نذورهم، وليوفوا نذورهم للوجوب وليس للاستحباب، لأن الوفاء بالنذر واجب. وليطوفوا بالبيت العتيق، المراد بهذا الطواف كما قال ابن جرير رحمه الله بإجماع أهل التأويل يعني أهل التفسير، أن المراد به طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الحج، وهو ركن عظيم من أركان الحج. ومحل هذا الطواف من بعد عرفة، والاستحباب أن يكون ضحى يوم العيد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير ونحر وذبح الهدي لمن كان عليه هدي، يأتي بعد ذلك بطواف الإفاضة. وليطوفوا، والأمر هنا للوجوب. وليطوفوا بالبيت العتيق، سمي العتيق لأمور كثيرة. قيل سمي العتيق لأنه قديم، فهو أقدم بيت، لقوله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فسمي عتيق لأنه قديم، والقديم يقال له عتيق. وسمي عتيق لأن الله جل وعلا يعتق فيه من الرقاب ما لا يعتق في غيره. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقيل سمي عتيق لأن الله جل وعلا اعتقه من أن تمتد إليه يد ظالم، فكل من هم بإهانة بيت الله الحرام في قديم الزمان وحديثه أهلكه الله وأخزاه. وقيل سمي عتيق لأن الله جل وعلا أعتقه من الغرق، فقد أغرق الله جل وعلا كل من في الأرض إلا من آمن بنوح عليه السلام زمن الطوفان، والبيت الحرام رفعه الله جل وعلا إلى السماء فلم يغرق. وقد قص الله جل وعلا علينا ما فعله سبحانه وتعالى بمن أراد الإفساد في بيت الله الحرام بقوله جل وعلا لإيلاف ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أفناهم الله جل وعلا عن آخرهم لأنهم أرادوا هدم البيت الحرام، فأفناهم الله جل وعلا ولم يسلم منهم إلا واحد ذهب ليخبر، فلما أخبر وأعطى الخبر كاملا قومه جاءه حجره فأهلكه بين يدي قومه. وليطوفوا بالبيت العتيق. والطواف بالبيت كما هو معلوم ركن من أركان الحج، فأركان الحج هي نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي. فهذه الأركان لا يتم حج المرء حتى يأتي بها. وأما الواجبات فيجبرها الدم، وأما المسنونات فلا تحتاج إلى جبر، إذا أتى بها المرء فحسن، وإن لم يأتي بها فلا إثم عليه وحجه صحيح. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ثواب الحج الذي خلي من الرفث والفسوق، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والطواف بالبيت أنواع، منه ما هو ركن من الأركان من أركان النسك، ومنه ما هو واجب من الواجبات، ومنه ما هو مستحب من المستحبات، ومنه ما هو عبادة مطلقة جائزة في كل وقت. فالركن طواف الحج الذي هو طواف الإفاضة وطواف العمرة في أي وقت اعتمر المرء، والواجب كطواف الوداع، والمندوب كطواف القدوم للمفرد والقارن بين الحج والعمرة، والمستحب في كل وقت الطواف المطلق في كل وقت، وكل طواف بالبيت لا بد أن يكون 7 أشواط، فلا تجوز الزيادة على 7 كما لا يجوز النقص عن 7، ويجوز أن يكرر 7 فيطوف 7 أشواط ثم ينوي الاستئناف مرة أخرى ويطوف 7 أشواط أخرى وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: اعتمرت في أول رمضان وأقمت في جدة 25 يوما، واعتمرت عمرة ثانية يوم 27
في أشهر الحج يعني في رمضان، فإذا أقمت بمكة إلى يوم التروية وأحرمت بالحج فليس عليك هدي في هذه الحال، تفرد بالحج وليس عليك هدي.
يقول السائل: هل الصيام أفضل عمل يقوم به المسلم في 10 ذي الحجة، وإذا كنت أعمل في هذه الأيام ولم أتمكن من الصيام، فما هي الأعمال المشروعة غير الصيام؟
الصيام من أفضل الأعمال، ولا يقال إن الصيام أفضل، لأن الأعمال تتفاوت بحسب الإقبال على الله جل وعلا وإخلاص العمل، فقد يعمل المرء عملا يسيرا سهلا بنية خالصة وصدق مع الله جل وعلا، فيثيبه الله جل وعلا على ذلك الثواب الجزيل. فنقول إن الصيام من أفضل الأعمال، وهناك أعمال كثيرة ولله الحمد لا تشق على المرء: الذكر، الإكثار من ذكر الله جل وعلا، والله جل وعلا وعد الذاكرين الله كثيرا والذاكرات بالخير العظيم، فقال جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، وقال جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فيستحب الإكثار من ذكر الله جل وعلا دائما وأبدا، وهو من أفضل الأعمال، ثم الصدقة، ثم فعل الأخير والإحسان إلى الغير، وإيصال المعروف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإرشاد الجاهل وتوجيه الضال، ونحو ذلك من الأمور التي يثيب الله جل وعلا عليها ثوابا جزيلا، وهي لا تشق على المرء بحمد الله. فيكثر المرء من الأعمال الصالحة ومن نوافل العبادة ومن قيام الليل وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي يثاب عليها، وكذا قراءة القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالإكثار من ذكر الله جل وعلا وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله جل وعلا برفق ولين وغير ذلك من الأعمال الصالحة.
تقول السائلة: كان عليها قضاء من رمضان ولم تقضه إلا بعد رمضان الآخر، فهل عليها كفارة مع الصيام؟
إذا كان على المرأة شيء من رمضان فقضته من شوال إلى شعبان فلا شيء عليها، وإن جاء رمضان الآخر وهي لم تقض ما عليها من رمضان الأول وقضته بعد رمضان، فإن كان التأخير لعذر كمرض أو سفر أو نفاس أو حمل ونحو ذلك من الأعذار المرخص لها في الفطر فيها فلا شيء عليها إلا القضاء. وأما إذا كان التأخير لغير عذر كأن أخرت تساهلا وتسويفا فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم بمقدار كيلو ونصف لكل مسكين عن كل يوم. فمثلا عليها صيام 10 أيام تطعم 10 مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من قوت البلد.
يقول السائل: من جاء للحج من خارج مكة يوم 9 من ذي الحجة وتوجه مباشرة إلى عرفة ولم يطف طواف قدوم فهل حجه صحيح؟
حجه صحيح لأنه لم يترك شيئا من أفعال الحج سوى طواف القدوم، وطواف القدوم سنة وليس بواجب ولا وليس بركن ولا واجب. فهو إذا جاء من بلاد بعيدة وتوجه لعرفة مباشرة فلا شيء عليه وحجه صحيح، وإذا دخل مكة طاف طواف الإفاضة.
يقول السائل: رجل اعتمر في رمضان ثم رجع إلى زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأول شوال ثم أحرم من ميقات أهل المدينة للعمرة ويريد أن يبقى إلى الحج فهل عليه فدية؟
إذا اعتمر من المدينة في شوال أو في ذي القعدة وجلس في مكة إلى الحج فيعتبر متمتعا عليه هدي التمتع.
يقول السائل: كيف أخطب الخطبة يوم الجمعة في بلد لا يعرفون اللغة العربية، وهل أخطب بلغة عربية وأفسره بالأعجمية؟
نعم، إن خطبت باللغة العربية وفسرته باللغة قومك فلا بأس، وإن خطبت بلغة قومك سوى الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية من القرآن باللغة العربية فلا بأس.
يقول السائل: زوجة مقيمة في بلدها وسوف تحضر إلى الحج فمن أين تحرم؟
تحرم من الميقات الذي تمر به، لأن لكل جهة ميقات حدده النبي صلى الله عليه وسلم، فالقادم من جهة المدينة يحرم من ذي الحليفة آبار علي، والقادم من جهة الجحفة يحرم منها، والقادم من جهة المشرق يحرم من السيل أو وادي المحرم بأيهما مر أحرم منه، وإن جاء من جهة البحر من جهة اليمن فيحرم من يلملم. فهذه المواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم محيطة بمكة، وكل واحد منها على طريق رئيسي من طرق مكة.
ويقول: ما يصح في حج التمتع وذلك بعد أداء العمرة والتحلل منها والانتظار لحين الحج؟
نعم.
يقول: ما يصح في حج التمتع وذلك
ما يصح
في حج التمتع؟
نعم.
وذلك بعد أداء العمرة والتحلل منها والانتظار لحين الحج.
إذا أدى العمرة في أشهر الحج ورغب في الجلوس في مكة إلى أن يحج فهنا يحرم بالحج في اليوم 8 من ذي الحجة، وإن كانت عمرته في شوال أو في ذي القعدة أو في 10 الأول من ذي الحجة فهو متمتع. وأما إن كانت عمرته في رمضان وأحرم بالحج في اليوم 8 من ذي الحجة فلا يقال عنه متمتع، وإنما اعتمر في رمضان وأحرم بالحج فقط فيكون مفردا بالحج.
ويقول: هل يجوز لبس الملابس بعد رمي الجمار والتحلل في اليوم الأول؟
أفعال يوم العيد أولا رمي جمرة العقبة، ثم الحلقة والتقصير بعد الهدي إن كان عليه هدي، وبهذا يحصل له التحلل الأول، يلبس الملابس ويتطيب ويقلم أظفاره ونحو ذلك، إلا أنها لا تحل له زوجته، فإذا طاف وسعى حل له كل شيء، فيلبس ملابسه بعد طواف بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير.
يقول السائل: وجب علي هدي نظرا لكوني أحج سوف أحج متمتعا، فهل يصح للمتمتع أن يأكل من هديه؟
الجواب نعم، المتمتع يأكل من هديه كما يأكل المضحي من أضحيته، ويستحب أن يتصدق منه أو يتصدق بنصفه أو ثلثه، وأما الأكل فله ذلك.
يقول السائل: قبل حضوري إلى أداء العمرة زرت سيدنا الحسين، فهل في هذا شيء؟
الحسين رضي الله عنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وأخوه الحسن رضي الله عنهم سيدا شباب أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فزيارة قبر الحسين إذا كان في بلدك التي تسكن فيها فتستحب زيارته كما تستحب زيارة سائر قبور المسلمين، وأما إذا كنت شددت الرحلة من بلد إلى بلد لزيارة قبر الحسين فقد أخطأت في ذلك، وعليك الاستغفار والتوبة، فلا تشد الرحال لزيارة القبور حتى ولا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم كما قرر ذلك المحققون من العلماء رحمهم الله، لا تشد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وإنما شد الرحال لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، فإذا كنت في المدينة فزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما أبو بكر وعمر، وزر قبور الصحابة والمسلمين في البقيع، في بقيع الغرقد في مقبرة المدينة، لكن لا تشد الرحلة من مكان إلى مكان لزيارة قبر كائنا من كان، فإن كانت زيارتك لقبر الحسين رضي الله عنه وأرضاه في بلدك الذي أنت فيه فلا بأس، فيقول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وعلمنا صلى الله عليه وسلم ماذا نقول إذا زرنا القبور: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. بهذا نزور وبهذا ندعو، هذه الزيارة المشروعة. وأما أن تزور قبر أي شخص كائنا من كان لتسأله أو تطلب منه الشفاعة أو تطلب منه الغوث أو المدد أو شفاء المريض أو رد الغائب أو رد الضالة أو نحو ذلك، فقد كفرت بالله العظيم وأشركت به غيره وحبط عملك كله، لأن الله جل وعلا يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد، حصر اعبد الله وحده لا غيره، لا، والدعاء مخ العبادة، إذا ناديت صاحب القبر وطلبت منه أمرا من الأمور فقد عبدته شئت أم أبيت، الدعاء مخ العبادة. اسأل الله جل وعلا مباشرة ولا تسأل غيره، اسأل الذي يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لا تلتفت إلى غيره، لا تلتفت إلى غيره، قد يكون في روضة من رياض الجنة مشغول بما هو فيه من النعيم عنك وعن غيرك، وقد يكون في حفرة من حفر النار والعياذ بالله مشغول بما هو فيه من العذاب عنك وعن غيرك. اسأل الذي لا تخفى عليه خافية، الذي يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، على الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اسأله وحده ولا تلتفت إلى غيره فيحبط عملك. الله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والله جل وعلا يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يشرك، وقد عصمه من المعاصي كبيرها وصغيرها، ولكنه جل وعلا ليبين للعباد أن هذا الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني كل الأنبياء من آدم إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، كلهم اتفقوا على توحيد الله جل وعلا، اختلفوا في بعض الشرائع، في صفة الصلاة، في صفة الصيام، في صفة الزكاة، في صفة الحج، في بعض الشرائع حل شيء وفي بعضها حرم نفس الشيء لحكمة يريدها الله جل وعلا، لكنها اتفقت الشرائع من أولها إلى آخرها على توحيد الله جل وعلا. اتفقت على توحيد الله جل وعلا، كل الرسل من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى توحيد الله وينهون عن الشرك، لأن التوحيد حق الله جل وعلا، وهو الذي خلق العباد من أجله. وما خلقت الجن والإنس إلا لماذا؟ ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حق الله جل وعلا لا تصرفه ولا شيئا منه لغيره فيحبط عملك، يحبط، يذهب، يزول بالكلية، لا قيمة له. ومع الأسف كثير ممن يدعي الإسلام واقع في الشرك الأكبر المحبط للعمل، واقع في شرك أبي جهل وأبي لهب، ويدعي الإسلام وما ذاك إلا بسبب الجهل. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، متى؟ إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. كثير من الناس يلعن أبا جهل وأبا لهب وهو مثله في معتقده والعياذ بالله، أولئك يعبدون اللات والعزى وهذا يعبد غيرهم، يعبد البدوي والحسين وعلي وعبد القادر وغيرهم. اختلف الاسم واتحد العمل، فالحذر الحذر والانتباه الانتباه للخطر العظيم الذي يحبط العمل ويذهبه بالكلية. يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويبذل ماله لوجه الله للفقراء والمساكين ويحبط عمله في لحظة إذا توجه إلى صاحب القبر قائلا: يا سيدي، يا مولاي، يا ملجئي، يا كذا يا كذا، افعل لي كذا وكذا، أحبط العمل كله. والله جل وعلا قال في حق هؤلاء وأمثالهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. غاية هذا العمل ليس عمل أذى وفسق وفجور، ظاهره أنه عمل صالح لكنه مقرونا بالشرك في مجال آخر فيرد على صاحبه والعياذ بالله. فكثير ممن يدعي الإسلام اليوم واقع في كفر أبي جهل وأبي لهب سواء بسواء. لما؟ لأن أبا جهل وأبا لهب عبدوا اللات والعزى، وأولئك عبدوا أسماء أخرى، والنتيجة واحدة. فالواجب على العاقل الذي يريد نجاة نفسه أن يتنبه لهذا الأمر ويهتم به اهتماما بليغا، ويحذر منه، يحذر منه وينبه غيره، ولا أقول ينبه إخوانه عن ذلك. فالعابد لهؤلاء السادة أو الأولياء أو المقبورين أيا كانوا ليس بأخ للمسلم لأنه كافر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالحذر من عبادة غير الله المحبطة للعمل.
يقول السائل: أعمل هنا من فترة، فما القيمة التي تحل أن أحجزها لنفسي مع أنني أجلس مع والدي في بيت واحد؟
إذا كان قصدك يعني من راتبك فراتبك لك، إلا شيئا تعطيه والدك، وإلا راتبك لك.
يقول السائل: أديت العمرة قبل 4 أشهر وأخذت في مكة 24 ساعة، وعندما رجعنا إلى بلادنا لم نؤدي طواف الوداع، فماذا يجب علينا؟
لا يجب عليكم شيء، لأن طواف الوداع للعمرة حتى عند من قال بوجوبه لا يجب بتركه هدي ولا صيام.
ويقول السائل: هل يجوز لي الإطعام عن بعض الشهور التي علي قضاؤها وذلك قبل أن أصمها؟
لا بأس أن تطعم قبل أن تصوم. إذا أخرت القضاء عن رمضان عن مدة السنة لغير عذر، وأما إذا كان التأخير بعذر فليس عليك إطعام. والإطعام لا يكفي عن الصيام، الإطعام كفارة عن التأخير، إلا في حال واحدة: إذا أيس من القدرة على الصيام، قرر طبيبان مسلمان بأنه لا يستطيع الصيام مستقبلا كمن به مرض لا يستطيع معه الصيام في المستقبل، فمثل هذا يطعم وليس عليه قضاء.
يقول السائل: بعض الجهال يضللون الناس في ماء زمزم ويقولون إن بئر زمزم قد دفن وليس هذا هو البئر، إنما هذا ماء عادي.
هذا ليس بصحيح، بل ماء زمزم موجود والحمد لله، ويخرج منه الماء برؤية العين. ماء البئر موجودة ويخرج منها الماء برؤية العين، وهو ماء غزير بحمد الله وكافي، ويرحل منه للمدينة للمسجد النبوي ولكثير من البقاع، يرحل منه لزيادته ولله الحمد للأماكن الأخرى.
يقول السائل: ثم ركبنا في طيارة إلى جدة، ثم في السيارة ذهبنا إلى المدينة وأقمنا في المدينة 9 أيام، ثم خرجنا متوجهين إلى مكة فأحرمنا من أبيار علي، فهل علينا فدية؟
الجواب ليس عليكم شيء، وعملكم صحيح والحمد لله. أنتم قصدتم من بلادكم العمرة عن طريق المدينة، فأنتم حينما توجهتم إلى جدة لا تريدون مكة، فنقول إنكم تجاوزتم الميقات بدون إحرام، وإنما تريدون جدة، ومن جدة تريدون